بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وعن المحاقلة والمزابنة. هذا الحديث الشريف اشتمل على قلة من البيوع التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بيوع تختص بالمزارع. البيع الأول وهو المخابرة، وهي مأخوذة من الخبر، قيل المراد به الأرض. والسبب في ذلك أنهم كانوا إذا أجروا الأرض للزرع قال صاحب الأرض لصاحب الزرع: ازرع هذه الأرض أو أؤجرك أرضي على أن تزرعها، ولي ربع ما يخرج منها أو لي نصف ما يخرج منها. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع. وسبب النهي أنه إذا خص منها جزءا دخلت شبهة الربا، فكأن المستأجر استأجر الأرض على أن يكون حصادها 400 صاع مثلا، فهو يدفع ربعها وهو 100 في مقابل 300، فكان ذلك نوعا من الربا. ولذلك قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الإجارة. وقد يأتي وسيأتي إن شاء الله في باب الإجارة بيان الأحوال التي تكون بها إجارة الأرض للزراعة، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إجارة الأراضين عن هذا الوجه. ليس المراد به المزارعة المعروفة، فأما المزارعة المعروفة فهي جائزة ولا حرج فيها أن تعطي العامل البذر على أن يقوم بزرع الأرض وبينكما ما يخرج منها أو على حسب اتفاقكما، فذلك جائز لا حرج فيه. يقول وعن المحاقلة، وهي أن يبيع الحب بالحنطة، وذلك إذا صار الحب في سنبله والشد، يقوم صاحب الزرع فيبادل به من عنده حب على الأرض، فيخرص الحب الذي في السنابل في مقابل الحب المحفوظ، ويقول له هذا الحب بدلا عن هذا الحب. والسبب في تحريم هذا النوع من البيوع أيضا الربا، وهو ربا الفضل وربا النسيئة. أما ربا الفضل فلأن الحب قد يكون مختلفا عن الخرف، فلو أن إنسانا عرض حبه الذي في سنابله على المشتري، فخرص المشتري الحب الذي في السنابل 500 صاع وأعطاه بدلا عنها 500 صاع، ثم تبين أنها أقل أو أكثر، فحينئذ يقع الربا. وكذلك يقع ربا النسيئة، لأن الحب الذي في السنبل لا يستطيع المشتري أخذه إلا بعد الحصاد والدر، ولذلك يعتبر من ربا النسيئة لمكان التأخير. وإذا بيع الطعام بالطعام وكان مثلا متينا فلا بد من التماثل والتقابض كما سيأتي إن شاء الله في باب الربا والصرف. يقول رحمه الله والمزابنة، والمزابنة مفاعلة من الزبن وأصله الدفع. قالوا أن يدفع الإنسان لصاحب النخل خرص النخل الذي يملكه بتمر على الأرض. مثال ذلك: لو كان عندك 5 نخلات فجاءك رجل وقال لك اشتري التمر الموجود، اشتري الرطب الذي على هذا النخل بالتمر الموجود الذي معي، فان هذا من المجابنه. وكذلك من المجابنه ان يبيع الرطب بالتمر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب تحريم هذا النوع من البيع، لان الرطب اذا يبس نقص وزنه ونقص في المكيل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا اذن. ومن المعلوم ان التمر اذا بيع بالتمر فلا بد من التناثر والتقابض، لما ثبت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. وفي رواية من نسائي سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. فإذا بيع الرطب بالتمر فإنه لا يؤمن من الزيادة لمكان النقص الذي يعتري الرطب. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا يجوز بيع الرطب بالتمر لمكان الربا. وقوله وعن الثمرة حتى يبدو صلاحها، أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة، أعني ثمرة النخيل، حتى يبدو صلاحها، أي يظهر للناس بالاحمرار أو الاضطرار. وقد تقدم بيان ذلك في المجلس الماضي. وقوله إلا العرايا، سيأتي إن شاء الله بيان مسائلها في بابها الذي خصها به المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وما عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. يقول المصنف رحمه الله عن أبي مسعود وهو عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذه الثلاثة الأمور يتعامل بها الناس، وهي ضرب من المعاوضات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فناسب أن يذكرها المصنف رحمه الله في باب البيوع المنهي عنها. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. هذه العبارة فيها دليل لجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع أنه لا يجوز بيع الكلاب مطلقا، سواء كانت الكلاب كلابا معلمة أو لم تكن معلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وإذا كان قد نهى عن ثمن الكلب فمعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع ذلك الثمن ولا أن يأخذه. ولذلك ذهب هؤلاء الجمهور، وهو قول أبي هريرة والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عيينة والأوزاعي رحمة الله على الجميع. كلهم يقول ثمن الكلب حرام وبيع الكلاب لا يجوز، حتى ولو كانت الكلاب فيها منافع مأذون بها كالكلاب المعلمة للصيد. وخالف الحنفية رحمة الله عليهم فقالوا يجوز بيع الكلب مطلقا، وذلك لأن الكلب مال، وكل ما كان مال فإنه يجوز بيعه. والسبب في ذلك أن الحنفية رحمة الله عليهم يرون أن كل شيء له قيمة وفيه منفعة، أنه يجوز للإنسان أن يبيعه وأن يشتريه، ولذلك قالوا الكلب فيه منفعة معدون بها شرعا وهي الحراسة، سواء كانت للزرع أو كانت للماشية، وكذلك فيه منفعة الصيد. وكل هذه المنافع الثلاث قد أذن الشرع بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. قالوا: فهذا يدل على أن كلاب الصيد والكلاب المعلمة للحراسة أن فيها منفعة مأذونا بها شرعا، وإذا ثبت أن الكلاب فيها منافع فإن القاعدة عندنا جواز بيع كل ذي منفعة. وهذا القول مردود، لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريحة الصحيحة. ففي الصحيحين من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب سحر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن ثمن الكلب. سئل جابر بن عبد الله كما روى مسلم في صحيحه عن بيع الكلاب وسط النور، فقال رضي الله عنهما وأرضاهما: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ قيمة الكلاب، فقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلاب وقال: إن جاءك يريد أن يأخذ ماله فاملأ كفه ترابا. وهو حديث صحيح، فدل على تحريم بيع الكلاب وحرمة أكل المال في مقابلها. وذهب طائفة من السلف، وهو قول مأثور عن بعض التابعين، وقال به زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الفقيه المشهور، وقال به جابر بن زيد وهو أبو الشعفاء رحمة الله على الجميع، قالوا: يجوز بيع الكلب إذا كان كلب صيد خاصة. واستدلوا بما روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. وهذا الحديث حديث ضعيف، لأن فيه محمد بن أبي جعفر قال عنه النسائي إنه منكر الحديث، وقال الترمذي عن حديثه لا يصح، وكذلك ضعف حديثه الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع. ثم إننا نقول إن هذا الحديث حجة لنا لا حجة علينا، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام إلا كلب صيد المراد به العقل المشرك في الحكم، إما أن يكون بمعنى ولا كلب صيد، وهي لغة معروفة في لسان العرب أن إلا بمعنى ولا، ومنه قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ولا ما قد سلف، طلقوهن ولا تبقوهن في العصمة. ومنه قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ولا خطأ، وذلك بتعاطي أسباب التفريط حتى يفضي الأمر إلى قتله بالتساهل. وهي لغة معروفة، واستشهد الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه لها بقول الشاعر: وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان. أي والفرقدان. فدل هذا على ضعف الدليل الذي تمسكوا به، فيخرج هذا الحديث لو صح على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلاب وأخذ ثمنها ولو كانت كلاب صيد، أي أن قوله إلا كلب صيد أي ولا كلب صيد لا تأخذوا ثمنه، فترجح بهذا كله تحريم أخذ ثمن الكلاب. وقوله عليه الصلاة قوله رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، هذا النهي متجه إلى البائع والمشتري، فيحرم على البائع أن يأخذ الثمن، ويحرم على المشتري أن يقبل أن يدفع الثمن إليه، ولذلك يحرم على الاثنين تعاطي ذلك الثمن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقوله ومهر البغي، أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. والبغي هي الزانية والعياذ بالله، والبغاض والزنا. ومنه قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فالبغاض والزنا. ولذلك يكون قوله ومهر البغي، أي ما يدفع للمرأة الزانية والعياذ بالله طلبا للحرام. وقد كان من سنة الله جل وعلا أنه من ابتلي بهذه الفاحشة أن يسلط عليه الفقر، فقل أن تجد إنسانا يبتلى بها إلا وأصابه الله بالفقر، فأفقر يده ونزع البركة من ماله. وكذلك أخذ الزانية لمالها سفك وحرام. وقوله ومهر البغي، سماه مهرا تجوزا، وإلا فإن البغي لا مهر لها، لأنها رضيت بالدناءة لنفسها، وأسقطت حقها بإراقة الحياء من وجهها، وطلبها لما حرم الله عز وجل عليها من فتنة عباده. ولذلك قالوا إن عتب المرأة على الزنا أشد من الرجل، لأنها إذا امتنعت استعصى الأمر على الرجل وتعذر عليه، فلا حق لها على هذا الوجه. ولذلك قال ومهر البغي، أي أن المال الذي يدفع للزانية يعتبر مالا حراما. ولو أنه والعياذ بالله تكسبت المرأة منه، فإن ظاهر الحديث أنه يجب عليها التخلص من ذلك المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه عليها. وقوله ومهر البغي فيه دليل لما ذكره العلماء رحمهم الله، أنه لو أن رجلا زنى بامرأة بكر فاشتد بكارتها، فإنه لا حق لها في تلك البكارة، ولذلك يسقط حقها بتمكينها من نفسها. أما إذا اغتصبت وكان ذلك بالعدوان عليها، فإنه يضمن حقها، وذلك بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. وقوله رضي الله عنه وحلوان الكاهن، الكاهن يدعي علم الغيب، فيدعي علم المغيبات قبل وقوعها، والعراف يدعي علم الأمور التي وقعت، فأن يسرق المال فيطلب منه بيان السارق، أو يبنى على إنسان جناية خفية فيطلب منه التعريف بصاحب الجناية، فهذا هو العراف. وأما الكاهن فإنه يدعي علم الأمور التي تقع، وادعاء علم الغيب كبيرة من كبائر الذنوب. التي تخرج صاحبها من الملة والدين والعياذ بالله. ولذلك يعتبر من الكفر تعاطي علم الغيب بادعاء علم الغيب. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله. فأخبر سبحانه وتعالى أنه المستأثر بعلم الغيب وحده. فإذا ادعى أحد أنه يعلم المغيبات سواء كان ذلك عن طريق التنجيم أو عن طريق الاستعانة بالشياطين فإنه كافر مرتد والعياذ بالله. ومن أتى هذا الكاهن فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. وذلك لأنه أعانه على ظلمه واعتدائه بادعاء علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل به. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على اعتبار الكهانة من نواقض الإيمان فصاحب الكهانة إذا ما فعل هذا الذنب ولم يتب فإنه كافر مرتد خارج عن الإسلام والعياذ بالله. وقد ابتلى الله جل وعلا العباد فجعل عند الكهان إصابة في بعض الأحيان فربما أصابوا في بعض الأمور فيغتر الناس بإصابتهم وبأخبارهم التي جعلها الله صحيحة. كل ذلك فتنة من الله وامتحانا واختبارا للعباد وابتلاء. وقد ثبت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين يسترقون السمع فربما أدرك السارق للسمع الشهاب قبل أن يقضي بالكلمة إلى الذي تحته وربما لفظ الكلمة قبل أن يدركه الشهاب ثم تلقاها الذي تحته وكذب معها حتى تنتهي إلى آخرهم وقد كذب معها مئة كذبة. ثم يخبر الكاهن فربما أصاب في ذلك الخبر بعينه وذلك ابتلاء من الله عز وجل واختبارا. وقد تساهل الناس في هذا الزمان فأصبحوا يستخفون بالذهاب للكهنة والمشعوذين والسحرة والعرافين وكل ذلك من نواقض الإيمان والعياذ بالله. ومن صدقهم فيما قالوا وأخبروا فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. فعلم الغيب قد استأثر الله جل وعلا به وقد نفاه عن أحب خلقه إليه وهو رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير مبين. فأخبر أنه لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وهو أحب الخلق إلى الله وأعظمهم مكانة عند الله جل وعلا فمن باب أولى وأحرى الذي دونه. وحلوان الكاهن هو المال الذي يعطى إلى الكاهن وهو فسق وحرام وذلك لأنه إعانة على الظلم والعدوان. فقد ادعى مال الله لنفسه فادعى علم الغيب الذي استأثر الله به لنفسه. وإذا أعطي المال حراما لأن ذلك الخبر الذي يقوله الغالب فيه الكذب لأن الشياطين إذا أخبرت الكهان كذبت فيما تخبر. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا المال. وكما أنه يحرم على الكاهن أخذه كذلك يحرم على الإنسان أن يعطيه. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه دعاه رجل إلى طعام فحضره أبو بكر، فلما طعم الطعام أخبره الرجل أن هذا الطعام اشتراه من كسب كان في الجاهلية من الكهانة، فأدخل أبو بكر إصبعه في حلقه واستقى الطعام كله رضي الله عنه وأرضاه، خوفا من أن يدخل جوفه ذلك السحت والحرام. ولذلك قالوا إذا كاد الكاهن وجد عليه أن يتصدق بذلك المال ولا يستحل له لأنه حرام. قال المصنف رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجار خبيث. يقول المصنف رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. هذا الحديث اشتمل على الذي اشتمل عليه الحديث المتقدم من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لثمن الكلب ومهر البغي، ولكن فيه زيادة لكسب الحجام. والحجامة ضرب من الجراحة الطبية التي يستعان بها بإذن الله لصلاح الأجساد ودوائها، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة قولا وفعلا وإقرارا. أما بالقول فقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فاحتجموا، لا يتضيق بكم الدم فيقتلكم. وأما بالفعل فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته. وكذلك حجمه أبو طيبة حاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإقرار فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والعرب تتداوى بهذا الدواء في الجاهلية، تتداوى بهذا العلاج من الجراحة في الجاهلية، فأقرهم على ذلك ولم ينكر، فدل على مشروعية الحجامة. ولا يجوز لأحد أن يحجم الناس إلا إذا كان عالما، وذلك أن عروق الإنسان أن جسد الإنسان فيه مواضع مخصوصة للحجامة، فإذا كان الإنسان خبيرا بصيرا نفعت الحجامة بإذن الله جل وعلا، لأنها تسحب فضلة الدم وأذيته للجسد. حتى ذكروا أنها لا زالت إلى عصرنا الحاضر تستعمل علاجا في بعض المستشفيات لكثير من أمراض الصدر ونحوها من الأمراض المتعلقة بالجسد. كل ذلك يثبت مشروعية التداوي بها، ولكن للخبير البصير. أما إذا كان الإنسان جاهلا بها فحرام عليه أن يتطبب أو يداوي الناس بها، وإذا داوى الناس فآداهم فإنه ضامن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. ولا يجوز للإنسان أن يسلم نفسه للحجام إلا إذا علم أنه يحسن الحجامة، لأنه إذا كان جاهلا بالحجامة ضر البدن، ففي البدن مواضع لو كدمت ضرت الإنسان وربما شلت سواه وخر. ولذلك لا ينبغي ولا يجوز أن يسلم الإنسان نفسه للحجامة إلا للخبير البصير أو من شهد له بالعلم بها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استحبابها والدعوة إلى فعلها ويستحب فعلها بعد أيام البيض في 17 وما بعده. ولذلك قال الحكيم الترمذي في المنهيات: إن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الحجامة بعد 17، وذلك لأمر عجيب، وهو أن الدم في ليالي البيض يشتد ويعلو. ولذلك شرع للناس أن يصوموا أيام البيض، لأن الليالي المقمرة يقوى فيها سلطان الدم على الجسد، وربما ضر الإنسان بإذن الله جل وعلا. فإذا احتجم أو صام أيام البيض خف وحرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنها تذهب وحر الصدر. فمن حكمة الله جل وعلا أن جعل الحجامة بعد هذه الأيام كما في السنة. قالوا: فلو احتجم الإنسان في أيام البيض فإن الدم يكون فورانه شديدا فتضره الحجامة وتؤذيه، ولكن إذا انتهت الأيام البيض سكن الدم وكان سكونه بعد فورته، وذلك أدعى لأخذ ما اشتد منه من سلطانه. فالمقصود أنه استحبت الحجامة بعد أيام البيض من هذا الوجه لما فيها من الرفق للبدن، والحجامة إذا كانت مشروعة جائزة فإنه يجوز للإنسان أن يستأجر غيره للحجامة، وذلك لأن العلماء أجمعوا على أن الإجارة تشرع للمنافع المباحة. فإذا تقرر أن منفعة الحجامة طيبة ومأذون بها شرعا فإنه لا حرج في أخذ الأجرة على الحجامة. وظاهر الحديث الذي معنا في قوله عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث، يدل على تحريم الحجامة كما هو مفهوم من الاقتران. والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا الحديث قد عارضه حديث صحيح، وهو حديث ابن عباس في الصحيح أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته ولو كان حراما لم يعطه أجرته، كما قال ابن عباس: لو كانت الحجامة حراما لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأجرة. والحديث الذي معنا يجاب عنه أن رافعا رضي الله عنه روى الحديث على الإطلاق، وهو حديث له سبب مقيد به، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد نوعا من الأموال يؤخذ عن طريق الحجامة، وهو أنهم كانوا في الجاهلية والإسلام يأمر السيد عبده أن يحجم الناس، فإذا حجم العبد الناس جاء بأجرة الحجامة إلى سيده وأعطاها لسيده، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الأسياد عن هذا النوع من الكسب. ولذلك قال للصحابي: اعلفه ناضحة، أي لا تأكل كسب الحجام من الرقيق. فيجمع بين النصوص بحمل كل حديث على مورده. وأما إعطاء أجرة الحجامة للحجام فلا حرج في ذلك، وهو أمر جائز كما هو مذهب طائفة من العلماء. وذهب جمع من العلماء إلى الجمع بين الحديثين بقوله: حديثنا الذي معنا يدل على التحريم، وحديث ابن عباس يدل على الجواز، فيحمل التحريم في الحديث الذي معنا على الكراهة جمعا بين النصوص، والجمع أولى من العمل ببعضها وترك بعضها، والجمع الأول أوجه لأنه له دلالة من السياق والسباق. والقاعدة أن سياق النصوص وسباقها محكم، والله تعالى أعلم.
سمعي توجد سيارة قابلة الطريق على الناس مواصفاتها فرشيدة جديد هرشوب موديل 86/87 لونها أبيض عليها تحليل وزارة الصحة نرجع نبعدها صاحبها عن طريق الناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ رجل يريد الحج متمتعا ويريد أن يأخذ العمرة في العشر الأول من ذي الحجة مع العلم أنه يريد أن يضحي فهل له أن يأخذ من شعره ومن أظفاره إذا أراد العمرة؟ وآخر يقول إذا أراد أن يضحي فهو لا يأخذ من شعره شيء ولكن إذا أخذ ناسيا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد هذا تنبيه من بعض الإخوة جزاه الله خير على آية الأعراف أنها تليت من أنا إلا نذير مبين وصوابها من أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وجزا الله ذا خير الجزاء على هذا التنبيه. أما بالنسبة للسؤال الذي ذكرته فإنه إذا سافر الإنسان في عشر من ذي الحجة متمتعا بعمرته إلى الحج فإنه يشرع له أن يقصر من شعره وذلك لتعلقه بالنسك. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره إنما هو مطلق والنسك الذي ورد التحلل من النسك مقيد ولا تعارض بينهما وذلك بحمل العموم على ما هو عليه والخصوص الذي معه وقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص. قوله لا يمثلن شيئا من شعره عام وليس بمطلق والتحلل من النسك خاص وليس بمقيد فلا تعارض بين عام وخاص فيشرع للإنسان أن يأخذ من شعره ويقصر للتحلل من عمرته والله تعالى أعلم.
الله وإذا أخذ من عمره أي قبل الإحرام يتنظف قبل الإحرام.
أما قبل الإحرام فإنه لا يقلم أظفاره ولا يقص شعره وإنما يترك الشعر والأظفار على ما هي عليه ويغتسل ويتقيد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لشعره فيبقيه لظاهر النهي الذي لا مخصص له والله تعالى
أثابكم الله. وهذا يقول من أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره شيء ولكن إذا أخذ ناسيا ماذا عليه؟
من أخذ من شعره ناسيا فإنه لا شيء عليه وذلك لأنه ليس من جنس المنهيات المذمومة أو المأمور بالتكفير عنها إذا وقع الإخلال بها والله تعالى
حسابكم الله. وهذا يقول هل على الرجل نفقة حج زوجته؟
إذا حجت الزوجة فإن نفقة الحج متعلقة بها ولا يلزم الزوج بدفع النفقة عنها إجماعا وذلك لأن النفقة الزوجية لأن النفقة المتعلقة بالزوجية إنما هي متعلقة بالاستمتاع وما هو في حكمه وأما خروجها للحج فعبادة منفصلة عن تعاملها بزوجها ولا يجب على المكلف أن يدفع أجرة زوجته للحج وكلفتها والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا يقول هل يجوز للحاج وضع قماش ونحوه في أعلى رجليه تفاديا لبعض الأعراض من كثرة المشي أفتون مأجورين؟ هل يجوز للحاج وضع قماش ونحوه في أعلى رجليه تفاديا لبعض الأعراض من كثرة المشي أفتون مأجورين؟
أما بالنسبة لما يفهم من السؤال أن يضع شيئا بين اليتين خوفا من وقوع التهاب ونحوه وهذا يخالف التجرد ولذلك لا أعرف وجها لوضعه فإذا اضطر الإنسان له ووضعه فإنني لا أعرف الحكم بالنسبة له ولا أحفظ لأهل العلم رحمة الله عليهم حكما في هذه المسألة، لأن الموضع مما يشرع ستره، فإذا وضع بين اليتين وقلنا إن هذا الحاجب لمثابة الستر فإنه مستور أصلا، ولذلك ليس ثم وجه أحفظه لمطالبته بفدية أو نحوها. والذي يظهر أنه لو اقتصر على وضع بعض الدهانات دون وضع الكناس فإنه أولى وأحرى، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله. وسائل يقول: ما حكم من نزل من منى إلى جدة ثم رجع لعذر، هل يجب عليه دم؟ أثابكم الله. ما حكم من نزل من منى إلى جدة ثم رجع لعذر؟
ظاهر هذا السؤال أنه نزل أيام التشريق، ولذلك يعني أفضل أن تكون الأسئلة واضحة حتى يمكن الإجابة عليها. ظاهر هذا أنه ينزل أيام التشريق من منى إلى جدة، والحقيقة هذا الأمر تساهل فيه كثير من الناس، أنهم يتساهلون في ترك الجلوس في منى أيام التشريق، فمنهم من ينزل إلى أماكن قريبة من منى طلبا للراحة واستجمام النفس، ومنهم من ينزل إلى مكة ولا يأتي إلا بالليل المديد، وكل ذلك في الحقيقة يخالف مقصود الشرع، لأن مقصود الشرع أن الإنسان يصبر في ذات الله ويتحمل في طاعة الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليهم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، على خلاف في الخبر. لكن كون الإنسان يترك هذه الفضائل والنوائب ويصبح ذاهبا آيدا إلى منى لا يحضرها إلا عند المذيب، فهذا فيه نوع من الاستخفاف وفيه نوع من الاستنكار. فإذا وصل الأمر إلى الخروج إلى خارج مكة والسفر إلى بلده كجدة أو نحوها من المناطق التي هي قريبة من مكة والرجوع عند المبيت فالأمر أشد. أما قوله إذا وجد عذر، فإذا وجد عذر فالإنسان معذور بعذره، أما إذا لم يوجد العذر فإنه يشدد فيه ولا يفتى صاحبه من باب جزئه ومنعه، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، هل لأهل مكة أن يتمتعوا؟ وإذا تمتعوا هل يصح منهم وهل يلزمهم هدي؟
هذه المسألة للعلماء فيها قولان مشهوران. قال جمهور العلماء: أهل مكة يتمتعوا فلهم أن يوقعوا العمرة في أشهر الحج من التنعيم ثم يحجوا من عامهم، فإذا فعلوا ذلك فهم متمتعون ولا دم عليهم. وقال الحنفية: أهل مكة لا يتمتعون، وإذا تمتعوا وجب عليهم الدم. وأصح القولين والعلم عند الله أنهم يتمتعوا، وإن تمتعوا فلا دم عليهم، وذلك هو ظاهر القرآن، فإن الله جل وعلا أسقط عنهم الدم بقوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ودل على مشروعية التمتع لهم عموم قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. فعمم الله جل وعلا في الحكم وقال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بالنسبة للهدي، فدل على أنهم يتمتعون بصدر الآية في قوله: فمن تمتع، بعموم الآية. ودل على إسقاط الدم عنهم الضمير في قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي ذلك الدم الذي ذكر بعد التمتع إنما هو واجب على من لم يكن من حاضر المسجد الحرام. على من لم يكن من حاضر المسجد الحرام.